حياكم الله، معكم عمر محمد في بودكاست شرفة، وهو بودكاست حواري شهري نطل عبر شرفته على مواضيع مختلفة متعلقة بالثقافة والمعرفة والمشاريع التي تدور في هذا الفلك عبر ضيوف مهتمين بهذه الحقول المعرفية. وضيف اليوم هو الدكتور فهد العجلان. تحدثت معه في هذه الحلقة عن النصوص الشرعية ومنهجية التعامل معها وكيف تفهم هذه النصوص ومتى يكون اختلاف الأفهام فيها مقبول ومتى نعتبره نوعا من الانحراف. وللدكتور عدد من الكتب والندوات التي ناقشت هذا الموضوع، من كتبه المشهورة معركة النص وكتاب التسليم النص الشرعي والمعارضة الفكرية المعاصرة، وكتاب آخر بالشراكة مع المهندس عبد الله العجيري بعنوان زخرف القول، وكتاب آخر بالشراكة مع الباحث مشاري الشثري بعنوان سؤالات تحكيم الشريعة. نبدأ معاكم أول حلقات البودكاست ونقول بسم الله. حبيب الشعب أبو خالد، منور شرفة.
يا مرحبا، حياك الله شيخ. بداية الحديث بهذا الحوار أبغى أستفتح بسؤال. قضية اهتمام الدكتور فهد في منهجية التعامل النصوص ومناقشة فهم المنحرف، متى بدأ وليش هذا الموضوع مهم في نظرك؟ حتى اللي يتابع نشاط الدكتور يجده في تويتر، يعني دائما إذا ظهرت قضية مجتمعية فيها انحراف في الفهم الشرعي الدكتور يبادر يكتب تغريدات يعلق بمقال.
أولا حيك أخي عمر وحي الإخوة والأخوات جميعا. ما يتعلق بالتعامل مع الإشكالات والاجتهادات والانحرافات المتعلقة بالأحكام الشرعية والنصوص الشرعية المعاصرة، حقيقة بدأت العناية أو قوية العناية بها على المستوى الشخصي بعد دخول الإنترنت. يعني قبل ذلك كان الاطلاع على الشبهات أو الإشكالات كان محدودا، لكن بعد الاطلاع على الإنترنت والنظر في المنتديات والمواقع الإلكترونية في ذلك الوقت كان يعني منفذا لمشاهدة الحية والمباشرة لكثير من الحوارات والإشكالات التي ربما كان الواحد منا يسمع بها أو يقرأ عنها، لكنه الآن يشاهدها مباشرة ويتابع مجرياتها بشكل مستمر أو لحظة بلحظة. فبدأت في تلك الفترة اهتمامي بهذا الملف بشكل أوسع، والحقيقة كان محفزا لي كثيرا. يعني في تلك الفترة مثلا أثيرت شبهات أو الإشكالات المتعلقة بحجية السنة النبوية، وكان هناك عدة معرفات في المنتديات يكتبون حول السنة المتواترة والمتواتر العملي والطعن في خبر الأحاد ونحو ذلك من الموضوعات التي هي موجودة أصلا في كتب العلماء والردود عليها متوفرة، لكن الجديد هو حضورها على مستوى يعني شعبي أو على مستوى واسع. فكانت حقيقة محفزة إلى الاهتمام بهذا الملف بشكل دقيق والعناية بهذه الشبهات والوصول إلى عمق هذه الشبهات بمراجعة القائلين مؤلفات القائلين بها كلام العلماء فيها حتى يحصل يعني تصور أعمق لهذه القضايا. يعني استمر هذا الأمر بنفس الطريقة، ازداد أكثر طبعا بعد الدخول في فيسبوك ثم تويتر، لأن وضع أحدث صح التسمية ثورة انفتاح على الثورة السابقة. يعني الإنترنت يعتبر ثورة كبيرة في الاطلاع والانفتاح في عصرنا. شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك ثم تويتر أصبحت ثورة على الثورة، لأن الانفتاح فيها أصبح مضاعفا كثيرا جدا، وما كان الناس يشكون منه في فترة الإنترنت من الانفتاح والتساهل ويعني تأثير الشبهات على بعض الشباب والفتيات أصبح الأمر مع تويتر وفيسبوك بشكل مضاعف. وهذا حقيقة يحتم ضرورة العناية بهذه الأسئلة والإشكالات ومناقشتها بالنقاش الموضوعي العلمي المناسب. يعني حقيقة الذي ممكن أن أوصله بعد هذا أنني أو تحصل لي من خلال هذه التجربة اليسيرة أهمية ثلاثة دروس مركزية في هذا الأمر. الأمر الأول، ضرورة العناية بهذه الشبهات والإشكالات كمحفز للعالم أو الداعي أو طالب علم في مناقشة ما يثار الأحكام الشريعة. فعندما تقرأ هذه الشبهات بشكل مباشر وعندما ترى الدوافع والمنطلقات أصحابها، هذا محفز وتحدي كبير يفرض على 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 طالب العلم وعلى الداعية وعلى العالم وعلى الغيور على دين الله أن الأمر يتطلب علما وبحثا وقراءة طويلة واجتهادا حتى يستطيع إقامة الحق وإزالة الشبهات والإشكالات الفكرية المعاصرة. فلا يكفي فيها مجرد الحمية العامة أو الغيرة الصادقة أو النية الطيبة والإنسان مأجور بها على كل حال، لكنها تحتاج إلى ملكة وقوة علمية وتملك مهارات كثيرة، قوة في العلم الشرعي وقوة في الإدراك التفصيلي لحال هذه الشبهات وقوة في التمكن من أدوات المعاصرة. هذا الأمر لا يكفي مجرد النية الصالحة، بل يحتاج إلى جهد وعمل وبحث طويل. فهذا الواقع حقيقة هو محفز وتحدي يؤثر في الصادقين والغيورين أنهم يعني يبذلوا الجهد ووقت حتى يمكن لهم القيام بهذا الواجب الشرعي في حماية ونصرة أحكام الشريعة. العبرة أو الدرس الثاني المستفاد من مثل هذه الحوارات الجدلية المستمرة هو خطورة إن صحة التسمية البناء العلمي الهش الذي يقوم على الثغرات، بمعنى أنه هناك بعض الفضلاء وبعض الفاضلات وبعض الإخوة والأخوات لهم عناية بالملفات الجدلية، فهو يعرف ويطلع على كل ما فيه جدل، فإذا حصلت قضية جدلية معينة قرأ فيها كل ما هو مكتوب، فيكون عنده بناء علمي، لكن بناءه العلمي في الحقيقة هو بناء مبني على إشكالات، فمجموعها لا ينشئ عالما ولا باحثا ولا متمكنا في المناقشة والبحث والنقاش العلمي الموضوعي، وإنما هو يعني مجموعة من المتفرقات يفرضها الواقع ولا يفرضها طبيعة العلم. فمن الضروري أن لا يعتمد الشخص ولا الباحث على هذه الجدليات، وإنما يجعلها محفزة له للتأسيس والبحث والنظر القوي والعميق. الدرس الثالث والعبرة الثالثة أيضا أهمية الابتعاد عن هذه الشبهات والإشكالات، وأن لا ينشغل بها الشخص، كونه يطلع مرة ومرتين أو نحو ذلك لا إشكال فيها، لكن أن تكون شغل الشخص فينبغي أن لا ينشغل بها إلا المتخصص أو الذي له عناية بالرد عليها أو مناقشتها أو نحو ذلك. أما الأصل في عموم الناس أن ينشغلوا بما ينفعهم في دينهم أو ينفعهم في دنياهم من العلوم النافعة الكثيرة.
طيب دكتورنا فهد، أرجع خطوة وراء بس أسأل عن النصوص الشرعية، إيش المقصود بالضبط من هذا المصطلح؟
عندما نقول النصوص الشرعية نقصد الدلائل الشرعية التي لا معارضة لها، فعندما نقول فلان يعارض النص الشرعي أو هذا المذهب أو هذا الاتجاه يخالف النص الشرعي، لا نقصد يخالف مجرد مثلا حديث أو مفهوم آية قد يكون محتملا إلى أكثر من دلالة، فالمقصود بالنص الشرعي هي الدلالة الشرعية التي لا معارضة لها، بمعنى آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا معارضة له، بمعنى لا يقول أحد أن هناك حديث آخر نسخه أو خصصه أو قيده أو هناك حديث أقوى منه، هذا لا يقال عندنا نص هنا، إنما يقال هنا نص محتمل، فيجتهد الشخص بين هذه النصوص، إنما يخالف النص يعني يخالف الدلالة الشرعية التي جاءت في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا معارضة لها.
نصوص الصحابة والآثار ما تدخل في كونها النصوص الشرعية.
أقوال الصحابة لها اعتبار، لها اعتبار، لكن ليست نصوصا قطعية من خالفها يكون مخالفا للشريعة، وإنما هي لا شك لها اعتبار على تفصيلات معروفة في كتب الأصول، لكن من خالف قولا الصحابة لا يقال لهم خالف يعني نصا قطعيا.
طيب بحكم يعني مناقشتك الشباب في تويتر أو في الحياة العامة، إيش أبرز شيء يشوش ذهنهم في دخول هذه الأمور لأفكارهم بحيث أن تعرضهم للفهم المخالف أو الفهم المغلوط لمعاني النصوص الشرعية؟
في الحقيقة أبرز إشكال معاصر لا أظن أن ثم اختلافا فيه هو ضغط الثقافة الغربية. الثقافة الغربية المعاصرة لها غلبتها وسيطرتها على واقعنا المعاصر في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية، فكلنا نشأنا ونحن متأثرون بهذه الثقافة بشكل أو بآخر، فنتأثر بمنتجاتها وبإعلامها وبكافة أدوات التواصل معها، فلا شك أن هذا هو أعظم أثر على التحريف المعاصر للنصوص الشرعية، يعني وهو في الحقيقة إذا كان العلماء السابقون يتكلمون عن ما يسمى بنازلة فقهية، وهي حالة جديدة لم تكن موجودة عند المتقدمين، فضغط الثقافة الغربية المعاصرة أوجدنا ما يمكن نسميه واقع نازل، الواقع كله نازل، واقع كله جديد، لم يكن معتادا ولا معروفا في التاريخ الإسلامي أن تكون ثم ثقافة مسيطرة ولها الغلبة والقوة كمثل حال واقع المعاصر. فهذا الحقيقة هو المؤثر في كل الإشكالات، ولأجل ذلك بكل وضوح نقول أي حكم وأي نص شرعي لا تجد الثقافة الغربية معه إشكالا فليس لأحد معه أي إشكال، وهذا نقولها حقيقة، نقولها بكل أسف،
ولا كل الشبهات الموجودة
بالضبط ما دام أن الثقافة الغربية لا تملك ولا تحمل أي عداء أو رفض لأي حكم أو حتى لا تملك عداء شديدا له فلن تجد أحدا يتكلم فيه. خذ مثلا ما يتعلق بالعبادات الشرعية، ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لا تكاد تجد أحدا يعترض عليها إلا بشكل نادر جدا، لأن الثقافة الغربية لا تحمل إشكالا مع الحالة التعبدية للشخص، أن الشخص يتعبد بأي طريقة يشاء، ليس عندهم إشكال، لأنه يرون هذا اختيار شخصي وهو يلبي احتياجا روحيا عندك فاختر أي طريقة كانت، فلا تجد أحد يستشكل في موضوعات الصلاة ولا يثير عليها مقاصد ولا خلاف ولا منهج ولا أي شيء، إنما إذا انتقلنا إلى الجانب الذي يثير الغرب الغبار عليه تجد إشكالات أكثر، وكلما ازداد الرفض الغربي والثقافة الغربية لأي قيمة ازداد إشكال عليها أكثر، فمثلا أحكام المرأة، أحكام التعامل مع الكافر، تحكيم الشريعة، لأن الضغط الغربي كبير عليها والرفض الغربي كبير عليها وهي تنافي أصولا وقيما كبيرة في الثقافة الغربية، تجد إشكالا كبيرا جدا عليها. في الحقيقة هذا هو السياق وهذا هو الروح وهذا هو الجاذبية الحقيقة تجمع كل شبهات المعاصر. ولأجل ذلك يعني من يريد صيانة نفسه وحماية دينه ودينه وتمسك بالثوابت الشرعية لا يكفي فقط الجانب العلمي، بل يجب أن يتربى ويربي نفسه ويعزز في قلبه الاعتزاز بالدين والفخر والسمو بالثقافة ودينه وهويته والاستعلاء عن الثقافة الغربية. كون الغرب أو الشرق تسلط علينا لقوته العسكرية والاقتصادية والسياسية لا يعني أن أتنازل له عن ثقافتي وفكري وروحي، فله سلطة على قد يتسلط المتغلب أو المحتل على جسدي، قد يقتلني يسجنني، لكن ليس ثم أي حاجة أن يتسلط على أفكاري ومفاهيمي التي هي في حقيقة أسمى وأشمخ وأعلى من تلك الثقافة الغربية. فالخلاصة أن القوة والغلبة ليست هنا قوة منطق وحجة وبرهان ودليل، بل قوة ثقافة بيدها المال والسلاح والإعلام فانكسرت أمامه أكثر أو كثير من الناس.
طيب حديثك قبل قليل عن ضغط الثقافة الغربية والواقع وتغير الواقع، حكم يعني تعاملي مع النصوص الشرعية حينما أكيفه على مفاهيم معينة لأتلائم مع الواقع، هذا التصرف ما يعتبر مني تعظيم للشريعة؟ لأني ما نفيت الشريعة ولا أزلتها، بس أني حاولت أني أقربها للواقع، فحاولت أجيب أقرب فهم ممكن يناسب الواقع اللي انا اعيشه.
جميل، وهذا هو الذي يسمى في الفقه الاسلامي الاجتهاد. الاجتهاد الشرعي هو معرفه بالاحكام الشرعيه ومعرفه بالواقع الذي ستنزع الاحكام الشرعيه. فعندما نقول نصوص واحكام شرعيه او تطبيق الاحكام الشرعيه او مخالف الاحكام الشرعيه، لا يعني اننا لدينا تطبيقا واحدا وفهما واحدا لا يتغير ولا يتاثر لاي اعتبار. لا، لا شك انه الاجتهاد سيراعي مفهوم الحكم الشرعي ما هو في الأصل، وسيراعي الواقع الذي سينزل عليه الحكم الشرعي، فيتأكد أولا هل هذا الواقع موافق للحكم الشرعي أم ثم اختلاف، ثم هل هناك حاجة، هل هناك ضرورة، هل هناك مصلحة، هل هناك مفسدة. هناك قاعدة طويلة جدا في الاجتهاد الفقهي تضمن ما سألت عنه، وهو سؤال مشروع وممتاز. أننا عندما نطالب بتحكيم الشريعة أو نطالب باحترام نصوص الشريعة أو تطبيق الشريعة لا نعني أننا نلغي الواقع ولا نلتفت له ولا نعتد بأي متغيرات فيه. فالذي يلغي الواقع ولا يعتد بأي متغيرات هو في الحقيقة لا يطبق الشريعة، وهو منحرف في التعامل الشريعة في مقابل من ينحرف في رفض الشريعة، يعني كلاهما مذموم. فنحن نقول نحافظ على أصول الشريعة ونراعي الواقع الذي سننزل عليه هذه الأحكام، نتأكد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع الشرعية ومناسبتها وبناء عليه. فأكثر الأمور المعاصرة ليس عندنا أي إشكال معها، يعني هناك تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة، ما لا نقول كلها حرام لأنها ستدخل في ذات الإباحة. الإشكال معنا في بعض وكرر بعض، وهي قليلة جدا، أن بعض الناس يثير الإشكال عليها ويتمسك بها وهي دائرة قليلة وبدعوى أنها مخالفة للواقع. الحقيقة هي لم تخالف الواقع، إنما خالفت الثقافة الغربية أو أصول الثقافة الغربية، وهي مخالفة لأحكام الشريعة، ولا يفرضها حاجة أو ضرورة حقيقية، وإنما تفرضها تأثرات يعني أصول بدعية أو أصول منحرفة.
إذا ممكن توصيف أكثر للبعض هذا، يعني كيف أعرف محدداته ومظاهره؟ متى أقول إنه هذا التنزل الواقع موافق للشريعة وممكن أقول مخالف؟
جميل، في الحقيقة ما أستطيع أضع تعريفا أو جواب مختصرا، بسبب إنه هذا هو الاجتهاد الفقهي، يعني بمعنى الاجتهاد الذي يلتزم بالطريقة الموضوعية العلمية في النظر في النصوص الشرعية ويراعي الواقع المتغير، هذا هو الاجتهاد المعتبر. ما يتجاوزه فمثلا إما يخالف النص القطعي أو يتأثر بعوامل غير موضوعية، فهو لا يتأثر فقط بالضرورة أو الحاجة المعتبرة، وإنما يتأثر بعوامل غير موضوعية، فهنا يكون غير معتبر.
غير موضوعية في الفقه الإسلامي،
غير موضوعية حتى في الجانب العقلي الصحيح. يعني دعنا نضرب مثلا توضيحية لذلك، يعني مثلا لما شخص يقول مثلا موضوع الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، عندما يأتي شخص فيقول أنه حجاب المرأة في واقع معين في مجتمع معين وجدت المرأة المسلمة أنها قد تتعرض لضرر أو قد تصاب بأذى أو لو التزمت بحجابها، فما حكم أن تتخفف من بعض الحجاب الذي يدفع عن هذا الأذى؟ فلا يقول الفقيه، لن يكون الفقيه جامدا مثلا على القول بوجوب الحجاب ويسكت عن مراعاة الواقع، سيراعي ما هو هذا الواقع الذي حصل وكيف تتعاملين معه، وبناء عليه سيجيب بالجواب الصحيح. الغير الموضوعي هو الذي سيقول الحجاب أصلا ثقافة قديمة والزمان تغير ولم يعد ثم حاجة للحجاب، ويقول يجب أن نعيد اجتهادنا. فنقول هنا عندما يلغي أصل الحجاب ويلغي الحاجة إليه ويقول أن الواقع تغير، في الحقيقة أنه الذي فرض عليه هذا التغير ليس اجتهادا صحيحا ولا نظرا موضوعيا ولا اعتبارا بالأدلة والبراهين، وإنما تأثر بنبض الثقافة الغربية. الثقافة الغربية لأنها لم تعتد لم تعد تراعي هذا الأمر، وأصبحت تراه من حرية الشخصية البحتة تأثر به. هنا الفرق، فرق بين أن ينطلق انطلاقا موضوعيا ينظر في الدليل والبرهان، وأن ينطلق من تأثرات ليست موضوعية.
كانت أحيانا النتائج في النهاية قد تتماثل، يعني
لن تتماثل بطبيعة الحال، لأنه سيبقى الذي يراعي الضرورة أو الحاجة سيقول أن الحجاب حكم شرعي وأنصح الأخوات والمسلمات به في كل زمان ومكان، لكن واقع معين حصل ضرورة أنتم أفعلوا الطريقة هذه. أما الشخص الذي متأثر سيقول الحجاب كله عادة ولا حاجة له، ويبقى حرية شخصية، وربما يقول، وهذا نمط شائع، ربما يقول لا أنا لا أملك أي إشكال من الحجاب لأنه حرية شخصية. لا، غلط، لأنه إذا قال الحجاب حرية شخصية يعني أسس الحكم الشرعي على منطق ليبرالي، يعني كأنه يقول الحجاب مثل السفر والنزهة والأكل والذهاب إلى المطاعم هي حرية شخصية، تستمتع بالذهاب إلى أي مطعم، كذلك بحق المرأة أن تختار الحجاب. لا يبني الحجاب على الحرية الليبرالية، وإنما يقال الحجاب هو حكم شرعي وحق من حقوق المرأة المسلمة لا يجوز التعدي عليها. ففرق بين التصورين في كثير من الأمور.
في الحديث الذي ورد ثلاث مرات في مواضع متعددة السيرة، حتى لا تقول العرب أن محمد يقتل أصحابه، مراعاة الواقع وجذب الاستحسان للغرب، مقصد حسن أو مقصد يعني معتبر في مواضع معينة بناء على هذا الحديث؟
جميل. طبعا هذا الحديث فعلا كما ذكرت تكرر في أكثر من واقع في السيرة النبوية، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة بعض الشرع مراعاة للمفسدة المترتبة على تصورات الناس، وهذا لا شك أنه في الأصل معتبر، يعني في الأصل مراعاة الصورة الحسنة والسمعة الطيبة للإسلام والمسلمين هذا مقصد شرعي، وكل اجتهاد يسعى إلى تحقيق هذا الأمر بقول أو فعل أو برنامج أو نشاط أو سواء بقول أو فعل أو حتى بسلوك عملي لا شك أنه جميل ورائع، وهو محقق لمقصد الشريعة أن نقدم صورة حسنة للإسلام، لأن هذا ستكون سببا لدخوله في الإسلام، ومن أعظم المقاصد التي يجب أن يحملها المسلم دعوة الناس إلى دين الله. الإشكال هنا فقط ما هو الضابط لما يترك من الشرع أو لما يترك من الأحكام الشرعية مراعاة لهذا الأمر. هنا الإشكال الذي يدخل على كثير من الناس،
هنا الخلاف،
هنا يقع عدم احضار بعض الناس لهذا الكلام، يعني بمعنى أتركه، ما الذي يشرع وأن أتركه لأجل هذا؟ هل مثلا لو أن شخصا قال الآن الثقافة الغربية لا يعجبها الحجاب ولا يعجبها الحدود ولا يعجبها الأحكام القصاص ولا يعجبها كثير من أحكام الشريعة، هل نترك الشرع كل هذه الأحكام حتى يتحدث الغرب أننا وحشيون وإرهابيون وسيئون؟ هنا في الحقيقة لم نعد نقدم صورة حسنة للإسلام، وإنما أصبحنا نغير الإسلام حتى يبدو حسنا له، وهذا فرق كبير. نحن نريد أن نقدم الإسلام هو الإسلام كما هو بصورة حسنة، وليس أن نغير الإسلام حتى يبدو حسن لهم، لأننا إذا غيرنا الإسلام حتى يبدو حسن لهم لم يعد هذا هو الإسلام، وليس هذا أصلا مما يدعو إلى الفخر، بل هذا ضعف وانكسار أننا نغير كما يرون. ولذلك نقول الضابط في هذه الصورة هو له حدود تفصيلات لا يسع هذا المجال، لكن نقول الأصل في الواجبات أن لا تترك مراعاة للسمعة الحسنة، وإنما هذا قد يدخل في المستحبات، قد تترك بعض المستحبات مراعاة لهذا الأمر، أما الواجب فلا تترك هذه الواجبات إلا عند الضرورة أو عند المفسدة الراجحة، وليس مجرد مراعاة يعني الصورة الحسنة، لأن الصورة الحسنة في الحقيقة لن تتغير بمجرد أن تحذف أو تعدل، بمعنى أنه قد يكون التعديل الذي تتوهمه سبب للتشويه عليك. دعني أضرب مثال، يعني مثلا بعض المعاصرين دائما يتكلمون بطريقة أنه الغرب يشوه الإسلام ببعض الأحكام الشرعية، فلازم نحمي ديننا ونحمي أصولنا ونحمي شبابنا فنحذف هذا الحكم ونغيره حتى ما يكون فيه تشويه على ديننا، فهو يتصور أنه إذا عدل هذا الحكم زال التشويه، الواقع أنه إذا عدل الحكم سيكون مدخل عليه أكثر. كيف؟ يعني نختار لأي مثال، نختار مثلا منع الردة، حرية الردة، انه مثلا هل يسوغ في النظام السياسي الاسلامي انه الشخص يدعو باي دين ولاي مله ولاي فكره بدون اي ضوابط؟ الليبراليه تقول نعم ما في اشكال، الشريعه لا، انه ليس متاح، ويعني يذكر فقهاء في السياق موضوع حد الردة. فهو يقول حد الردة مشوه ومخالف للحرية المعاصرة ويتخذ ذريعة لتشويه الإسلام، فمن حماية الإسلام أننا نحذف حد الردة ونلغيه. فهو يتصور الآن أنه يحمي الإسلام من هذه الصورة، بينما هو بالحقيقة يشوه الإسلام أكثر، لأن الذكي والفطن من الخصوم سيقول له بكل سهولة: أنت ترى أن حد الردة مشوه؟ سيقول نعم، لكنك يا عزيزي تقر معي أن حد الردة هو قول الفقهاء كله، وهو عليه المذاهب الأربعة كلها، وهم أفهم وأفقه بالإسلام منك. فأنت في الحقيقة تعترف بعظمة لسانك أن الإسلام نفسه يتضمن هذه التشويه وهذا الإحراف. فماذا سيقول؟ فهو في النهاية حقيقة دافع عن نفسه لكن أساء الإسلام، حسن صورة نفسه لكن سوها صورة الإسلام. ولأجل ذلك مثل هذا النمط خطر على أصحابه. هم يتوهمون الدفاع على الإسلام، لكن والله خطر على أصحابه، لأنه سيورثهم أو سيورث بعضهم النفاق، لأنه سيعتقد أن ثم من أحكام الشريعة التي اتفق الفقهاء عليها ونصروها وأقاموا الدلائل عليها سيرى أنه غلط وانحراف وضلال وتشويه الإسلام، فسيقع في تنازع بين ما يعتقده وما يراه في الحقيقة موضوعيا هو من أحكام الإسلام، فقد يكون سبب لتغذية النفاق في قلوب بعض الناس.
في كتابك معركة النص تكلمت على قضايا اللحظة الراهنة وكيف ضغطها على الفقهاء الموجودين في هذا العصر، فذكرت قضية المعجزات وكيف كانت ضغط على بعض الفقهاء بحيث أنهم يحاولوا يجيبون تفسيرات أخرى لمعجزة النبي. أنا بسأل في اللحظة الراهنة، إيش هي القضية الضاغطة على الفقهاء اليوم أو بعض اللي منتسبين للشريعة حيث تخليهم أنهم يأولون الأحكام؟
جميل. اللحظة الراهنة حقيقة خطرة، لأنها تكسر الواجب الشرعي في النظر في الأحكام، وحتى الواجب الواقعي. عندما تأتيني واقعة معينة فإنه يجب علي أن أجتهد اجتهادا معتبرا في النصوص الشرعية واجتهادا معتبرا في الواقع نفسه. مشكلة اللحظة الراهنة الضغط هذا أنه يؤثر على نفسية المتحدث، فيفرط في الاجتهاد في الواقع أو الاجتهاد في النصوص نظرا لضغط اللحظة، وهذه اللحظة خطرة حقيقة. وكل زمان له ضغط، له لحظاته. يعني بعض المجتمعات، يعني خلينا نقول كل زمان له ضغطه، وكل مجتمع أيضا. يعني بعض المجتمعات تجد عندهم ضغط في مسائل معينة، وبعض المجتمعات مسائل أخرى. زمان معين فيأتي مسائل دون مسائل. فالمقصد من هذا أن تستعلي عن هذا الضغط كله، فلا لا يخوفك ولا يستخفنك ولا يستثيرك كثرة الكلام والتخويف والإرهاب وكثرة السخرية، نعم، وإنما أن أكون مستفيدا من هذا الواقع، أطلع عليه وأفهم دوافعه، لكن لا أنسى أقوم معه بلا وعي. وحقيقة في عصرنا كل اللحظات الراهنة هي المتأثرة بالثقافة الغربية. الثقافة الغربية حتى ما ذكرته في الكتاب، فترة الاشتراكية وهي أيضا من نتاج السياق الغربي، تأثر بها عدد من الناس، فتأثر بها السياق. انتقلت الآن إلى الليبرالية فتأثر عدد من الناس، تأتي مثلا فهم الحرية فتأثر عدد من الناس، وهكذا. ستجد أن ضغط الحرية في عصرنا شديد وقوي جدا، حتى أصبح بعض الناس يعيد سياق الإسلام كله وتفسير الشريعة كلها إلى الحرية، حتى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تكون كلها دعوة الحرية. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لهذه الدنيا إلا لأجل الحرية، والصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا ولا يريدون إلا الحرية. طبعا الحرية التي يريدونها ليس الحرية التي جاءت بها الشريعة وهي عبادة الله والعدل ونحو ذلك، إنما الحرية ستأتي حتى بالثقافة الغربية. فهنا يحصل تشويه كبير. لماذا؟ لأن ضغط الثقافة قوي جدا. قطعا هذا الضغط لن يستمر. الثقافة كل زمان لن سيحصل تحولات كثيرة، وهذا نشاهده حتى في عصرنا، أنه في ملفات معينة يحصل تضخم كبير وتتغير فيها أفكار واتجاهات، ثم يزول هذا الضغط فيجد الناس حرجا حتى في كلامهم الذي قالوه قبل فترة يسيرة، نظرا لأنهم كانوا خاضعين تحت ضغط لحظة معينة.
دكتور فهد، في بعض الاستدلالات اللي يستدل فيها الفقهاء المصلحة، المقاصد، تعارض الكلي مع الجزئي، أحيانا بعض الفتاوى اللي تطلع في هذا العصر تعتمد على هذه المفاهيم، مع ذلك نجد أنه دكتور فهد يقول أنه هذا انحراف لتفسير الشريعة، فكيف انحراف مع أنه استخدموا أدوات شرعية في تفسير النصوص؟
جميل. ولأجل ذلك نحن ليس عندنا إشكالية مع المصلحة ولا مع المقصد ولا مع هذه المفاهيم، لأنها هي حقيقة مفاهيم شرعية. إشكالياتنا هو في استغلال السيئة لها وإعمالها بغير الطريقة الشرعية. ولأجل ذلك يحق لصاحب السؤال أن يسأل ما الخطأ الذي وقعوا فيه. ولأجل ذلك لما أكتب أو يكتب غيري في هذه الموضوعات لا نقول فقط أنتم انحرفتم، وإنما نبين وما وجه انحراف. لا نقول أن هذه مصلحة فاسدة، إنما نبين لماذا أصبحت هذه المصلحة منحرفة. وأما أصل الاستدلال بالمصلحة أو أصل الاستدلال بالمقاصد فهو معتبر، لكن الإشكال أنهم يأخذون فقط المصطلحات ويوظفونها بسياق مختلف. ولذلك سميتها في أحد المقالات بفكرة الأوعية الفارغة. الأوعية الفارغة مقصودي بهذا الكلام أن الأوعية الفارغة هي مفاهيم جميلة، مصلحة، مقصد، تقديم مثلا الدليل الأقوى، تعارض النصوص، الترجيح، مفاهيم والاجتهاد والقياس، مفاهيم جميلة ورائعة وتحتها تفصيلات فقهية منضبطة ولها حدود معينة. بعض الناس لا يعرف ما هي ما في هذه الأوعية، فإنما يأخذ الوعاء فارغا ثم يعبئه بمفاهيم أخرى فيتوقع أنه يشتغل وفق المعيار الشرعي وهو الحقيقة يعمل وفق معيار آخر. يعني خذ مثلا المقصد، المقصد هو من أحكام الشريعة، يعني مصطلح مقاصد الشريعة تعني الحكم والمغايات الشرعية، فهو استعمال شرعي، لكنه لا يعرف تفاصيل ما معنى المقصد وما حدوده ومن ما الفرق بينه وبين مثلا اجتهاد ما الفرق بين اجتهاد المقاصد واجتهاد الفقه الفروعي. ليس عنده تكافل التفصيلات هذه، عنده فقط معرفة أن المقاصد جميلة وجميلة جميلة ورائعة، وأنه الشاطبي ألف في المقاصد وأنه قدم اجتهاد كبير. هذه المعرفة، هذا الوعاء فارغ، فيأتي أحد ويعبئه له ويقول أننا عندنا اجتهاد مقاصدي وعندنا اجتهاد فقهي. الاجتهاد المقاصدي اجتهاد حر منفتح ومطلع، واجتهاد المقاصد فقهي اجتهاد حرفي ظاهري نصي. الاجتهاد المقاصدي نحتاجه في عصرنا لأن عصرنا عصر متغيرات، واجتهاد فقهي. وهكذا يبدأ يعبئها بمفاهيم خاطئة، ويدخل هنا حتى التصورات العلمانية والحداثية تتعبى في المقاصد. ولذلك حتى بعض الحداثيين صرح بهذا، أننا سنأتي بمقاصد العصر ونصبها في مقاصد الشريعة، فيقول ما هي مقاصد العصر؟ الحرية الليبرالية، العلمانية، ما شئت من هذه المفاهيم. يقول أحضر هذه المفاهيم وصبها في وعاء المقاصد ثم تكلم بالمقاصد. هنا الإشكالية أن الوعاء فارغ لكنه حقيقة ليس معبأا بوفق الأحكام الشريعة. ودعني أستطرد قليلا بما نتكلم عن المقاصد. كثير من المعاصرين عندما يتحدثون عن المقاصد الشرعية وخصوصا الشاطبي، فإنهم في الحقيقة لا يتكلمون عن الشاطبي، إنما يتكلمون عن شخص يسمونه الشاطبي يستنطقونه كما يشاؤون. وهذه الحقيقة يعني شيء مؤسف، ويعني لكنه واقع منتشر. يعني يتصور أن المقاصدي كأنه أحد الحداثيين المعاصرين الذي قد لا يتجاوز النصوص الشرعية ولا يعني ينزعج من أي نص فروعي ويحرص على التمسك بالقضايا والكبرى والقضايا الكلية الواسعة. فهو في الحقيقة والله ما قرأ الموافقات، والله ما قرأ الموافقات ولا علم ما في الموافقات. الشاطبي إذا أردنا أن نصنفه، وإن كان تصنيفه علميا، لكن إذا أردت أن تصنف الشاطبي ولا بد حتى يفهم الشخص أين يقع الشاطبي، فسيقع الشاطبي في الخط المتشدد. يعني هل تعلموا، هل يعلم الإخوة والأخوات أن الشاطبي رحمه الله كان قبل أن يبدأ في المقاصد كان متوسعا في الخلاف الفقهي، ثم لما يعني تأمل في المقاصد وألف فيها تشدد في الخلاف الفقهي، وأصبح يقول أن إدراك مقاصد الشريعة يجعلنا لا نفلت الخلاف الفقهي ونجعل العوام الناس يختارون، وأخر يتكلم عن الترخص واتباع الهوى ونحو ذلك. فالمقاصد زادت الشاطبي إن صحت التسمية محافظة وتشددا، وإن كان عبارات غير دقيقة لكن لأجل التوضيح، وليست أن الشاطبي، بل أن الشاطبي حتى اجتهادات بعض الفقهاء، دعك من النصوص الشريعة، اجتهادات بعض الفقهاء التي قد يقال أنها خطأ أساسا، الشاطبي لا أحيانا يتحرز ويتحفظ من ردها بدعوى مخالفة المقاصد. إذن هؤلاء لم يقرأوا الشاطبي ولا يعرفون عنه، لكنه عبئ لهم الشاطبي، عبئ لهم الشاطبي، فأخذوا يتحدثون عن الشاطبي ويقولون عندنا الشاطبي وعندنا الفقهاء، نريد الشاطبي لا نريد الفقهاء، عندنا اجتهاد شاطبي واجتهاد فقهاء، وكأننا أمام مدرستان في الاجتهاد. والحقيقة أنه هما مدرسة واحدة، ليس ثم يعني هذا التمايز الذي توهمون.
جميل. طيب فيه في مقالك في معرفة النص بعنوان الخصم الأكبر، وردت هذه العبارة: ضرورة تقديم خطاب عقلاني وبرهاني وعلمي لدعوة الناس إلى الإسلام، وأن سبب جفولهم عن الإسلام راجع إلى ضعف الخطاب الموجه لهم. كان عندك، مع أنه العبارة رائعة ولطيفة، لكن كان عندك تحفظ على هذه العبارة وإشكال.
جميل. هو الحقيقة الخصم الأكبر يعني كان قصدي به أن أكثر ما يصد الناس عن الإسلام ليس أنهم لم يقدم لهم الإسلام كخطاب عقلي مقنع، وإنما وجود أهواء وأمراض وتشويهات وإعراض هو اللي صدهم عن الإسلام. فهو شخص معرض في دنياه، لا يلتفت إلى سؤال دين ولا آخرة ولا بعث ولا جنة ولا نار. ف فالقضية ليس أنه لم يجد خطابا عقلانيا موضوعيا موقعيا له، وإنما هو معلق أو هو صح أو هو منشغل بدنيا أو بماله وعنده أمراض أو هو، هذه الحقيقة هي التي تؤثر وليس الخطاب في الأكثر، وليس خطاب عدم الخطاب العقلاني. لا أعني بهذا أنني يزهد في الخطاب العقلاني، لا معاذ الله، أي خطاب ينصر الإسلام ويبينه بالحق والدلائل والبراهين ويرد الشبهات مهما دخل في التفاصيل فهو على خير، وهو يصد بابا وينفع خلقا. لكن يتحدث عن يجب أن لا نغرق في هذا ونظن أن 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 الأصل هو هذا، بالعكس الخطاب العقلي الميسر أكثر انتفاعا. يعني الخطاب المباشر الذي يدعو الناس إلى دين الله باللغة سهلة ومباشرة هو خطاب القرآن، هذا أكثر نفع انتفاعا لهم. وستجد أن ما يدخل في الإسلام بالخطاب العقلاني السهل الميسر أضعاف ما يدخلون في الإسلام بالخطاب الدقيق والموضوعي والمفصل. وهذا تراجع طبيعة الناس، يعني عموم الناس يفهمون الخطاب الميسر أكثر ما يفهمون الخطاب الصعب والدقيق. فقصدي من هذا كله تأكيد على أهمية خطاب العقل الميسر، والتأكيد على خطاب الوعظ المباشر الذي يعالج الأمراض ويذكر الناس بالجنة والنار والبعث والآخرة، أنه هو الذي يحيي القلوب ويعيد العقول المنشغلة بدنياها إلى وضعها الصحيح. وألا يعني أحيانا نبالغ في مراعاة الضرورة العقلية للتفصيلات الحجة التفصيلية عن مراعاة هذا الأمر، مع التأكيد والتكرار أنه ليس في هذا أي تزهيد بضرورة الخطاب أو كل خطاب عقلي صحيح.
جميل جميل. في مصطلح تكلم عليه كثير من فكري الإسلاميين والدكتور فهد تكلم عليه وتكلم فيه، هو مصطلح علمنة الإسلام. إيش المقصود بهذا المصطلح وإيش في مظاهره وإيش في خطورة المصطلح هذا؟
يعني إذا قيل علمنة الإسلام أو أسلمة العلمانية، المقصود بها هو محاولة التوفيق بين المفهوم العلماني والمفهوم الشرعي، محاولة إيجاد موائمة بين النظرية العلمانية والفكرة العلمانية والاعتقاد العلماني وبين التصورات الشرعية. وهذا للأسف أنها موجودة عند كثير من المعاصرين، بل دخلت حتى عند التيار الإسلامي فتبناه بعض الناس غيرة أحيانا أو محبة وصدقا. فإشكالية هذا المصطلح أنه يحاول يخفف من حدة العلمانية ليجعلها تخالف الشريعة، وهو في الحقيقة العلمانية لها جوهر ويعني فكرة مركزية أساسية. إذا 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 أدركها الشخص فمهما تغير أشكالها وتقدمت بصيغ مختلفة لن تتغير. فهي أن العلمانية مشكلة الأساسية أنها لا تريد مرجعية دينية للحكم وبس. يعني ما ودنا ندخل في التفاصيل العلمانية. العلماني بكل اختصار أن النظام الناس وقانونهم لا يحكم بمرجعية دينية، بمعنى لا يكون هناك شيء يمنع أو يفرض على الناس من منطق ديني. فهم يقولون اعزل الدين عن الدولة عن النظام، النظام الناس يحكم وفق مصالحهم وفق مرجعية العقل وفق أشياء كثيرة، لكن لا تجعل الدين هو الحكم في القانون والنظام، لأن الدين يعبر عن حالة فردية ويعبر عن اختيار أشخاص معينين وليس هو مرجعية كلية، وعندهم تشوهات أصلا في موقفهم من الدين، يرون الدين أساسا غير قطعي نسبي ومختلف ومختلف فيه، ثم الدين يستغل، عندهم تشوهات تاريخية في موقفهم من الدين، فلا يريدون أن يدخل الدين في الجانب السياسي. إذا فهمنا هذا المركز، أي صورة تحاول تقدم النظام السياسي الإسلامي قريب من هذه الصورة أو موافق لها هي أصبحت تؤسلم العلمانية وتعلم الإسلام. مثلا الذي يقول مثلا دعونا نتمسك مثلا بالكليات الكبرى بدون فروع، فيقول خلونا نتمسك بس بالعدل بشكل عام، بالرحمة بشكل عام، بالإنسانية، بالقيم الكلية في الشريعة بدون تفاصيل. هو في الحقيقة محصلة أمره أنه لن يفرض على الناس في جانب القانون والنظام أي حكم شرعي،
لأن أمور شرعية يعني قررت الشريعة.
جميل، بس هو سيتكلم عنها كقيم عليا كاملة. قولي قيم العليا لا العلمانية تعارضها.
العلمانية بدون تفسير يعني.
بالضبط، العلمانية تؤيد العدل والحرية والمساواة والإنسانية، إذا هي قيم عليا كلية تؤيدها العلمانية.
الإشكال يصير في الحدود.
نعم، الإشكال في التفصيل، هي ستفسرها وفق مرجعية العلمانية، وهو يقول لا دعونا نتمسك بها ككليات. طيب أين الفروع الشرعية؟ سيلغيها إذا رجعت وتأثرت بالعلمانية. في الحقيقة عندنا عدة صيغ معاصرة تبناها بعض الناس ومنهم أحيانا بعض الأفاضل لشبهة أو لغلط، لأنه ليس كل من وقع في غلط بالضرورة يكون يعني يملك أعداء للشر، قد يكون أحيانا عنده أعداء للوحي أو رفض له، وقد يكون أحيانا بسبب الغلط والشبهة. فهناك عدة صيغ وهي كتبت عنها حتى لا يأخذ الوقت، كتبت عنها مقالة في نفس كتاب معركة النص سميتها مشاريع أسلمة العلمانية. فوضعت ذكرت سبعة صيغ معاصرة هي في الحقيقة من قبيل أسلمة العلمانية وليست هي موافقة الأصول القطعية الشرعية. لاحظ أنا أقول أصول قطعية شرعية، لا أتكلم عن مجال اجتهاد، فلا أحد يعترض علي أو يفكر أنني أتكلم عن مثلا رأي فقهي، لا أنا أقول أصول قطعية بمعنى لا تحتمل الاجتهاد الدال عليها ظاهرة.
من الأمور اللي تثار كثيرا في الساحة قضية الانشغال بالهوامش عن القضايا الكلية الكبرى اللي فيها نفع أكثر ومتعدي للمسلمين، فننشغل أحكام شرعية ممكن يعتبرونها جزئية في مقابل أمور يعني أكثر نفعا لو أنه نحن دعينا لها وحثنا عليها.
جميل. كأصل لا إشكال أنه يجب مراعاة الأصول أكثر من الفروع، وما جاءت الشريعة باعتباره أكثر يجب مراعاة أكثر ما جاءت الشريعة باعتباره أقل، والواجبات يحرص عليها أكثر من المستحبات، والضروريات يحرص عليها أكثر من الحاجيات، وما يمس المصلحة العامة يحرص عليها أكثر من المصلحة الخاصة. هذا يعني كقواعد عامة ممتاز ورائع، ولا إشكال أن ينصح أحد لوحظ عليه تقصير في هذا الجانب. يعني بمعنى لو أنا شخص لوحظ عليه أنه يحرص على المستحبات ويضيع الواجبات، ينبه له يا أخي أو يا أختي أنت أو أنت تفرط في واجب محرصك على المستحب، الهدف منه أن نزهده في المستحب أو نحرصه على الواجب، لأنه حرص على الواجب. فنحن فلو أنا شخص مثلا لا يصلي في المسجد مع الجماعة لكنه حريص على مثلا النوافل فيصلي في البيت مع النوافل، يقول له شخص يا أخي أنت تحرص على النوافل لكن تضيع في واجب، لماذا تصلي في المسجد؟ فهو لا يقول له اترك النافلة وإنما يقول له احرص على الواجب. أما لو جاءه شخص يقول له لماذا تصلي النافلة وأنت لا تصلي في المسجد، بمعنى يحثه على ترك النافلة، لا، إذا هذا خطأ،
هذا خطأ.
نتحدث عن شخص ينتقد عليه تفريط ما هو أهم، ولا أن يلغي الأقل، لكن يقول لماذا لا تكمل نفسك وتصحح وضعك فتحرص على الواجب ما دمت حريصا على النافلة، لماذا أنت تحرص على قضايا الضرورات وأنت ما شاء الله حريص على الحاجيات وهكذا. إذن العناية بالضرورات أو بالكليات أو بالأصول وتقدم على ما هو أقل منها من الفروع لا شك أنه أصل صحيح. تصحيح خطأ بعض الناس أو تصحيح خطأ واقع معين لا إشكال، لو أن جماعة أو فئة أصبحت تركز على فروع وتفرط في أصول، انتقدهم شخص فقال لهم احرصوا على الأصول، مع التأكيد على ذكرنا قبل قليل، لا استخفن عليهم ما يفعلون من فروع وإنما يحثهم على الأصول، لا شك إن هذا صحيح. الغلط يأتي في هذه العبارات من جهتين، الجهة الأولى التسمية بالهوامش، وهذه إساءة. إذا كانت هذه الهوامش هي قضايا شرعية حتى ولو كانت فقهية، حتى ولو كانت اجتهادية، حتى ولو كانت خلافية، لا يصح أن تسمى هوامش. ما يصح أن تقول لشخص يدعوك إلى مستحب ليس واجب مختلفين، مستحب لا تقول هذا هامش، هذا مستحب من دين الله، هذا من الشرع، فلا تقول هذا هامش، إنما يسمى فروع. نعم، فتسميته بالهوامش هذا خطأ يجب تصحيحه.
الأمر
نعم في انتقاص وفي تقليل لا يصح. الأمر الثاني أنه يجب أن لا يكون في هذه العبارة الأصول والهوامش أو الأصول والفروع أو الكليات أن لا يكون فيها تهميشا وتسخيفا للفروع. يعني عندما كما ذكرنا قبل لا يأتي أحد فيراني مثلا أدعو إلى الأخلاق العامة، ومثلا إذا رأيت أناس مثلا يتساهلون في الحجاب أو يتساهلون في غض البصر أو يتساهلون في الاختلاط المحرم أو يتساهلون، فأنصحهم وأذكرهم بالله في هذا الأمر. لا يأتي أحد يقول لي أين أنت على الأصول والكليات وما الذي وقع وما الخطأ الذي وقعت فيه هنا. إذا كنت أنا مقصر في أصول كليات أخرى لا إشكال، اسندني وادعمني في هذا الموقف واشكرني عليه وحثني أن أفعل ما قصرت به.
إشكال يذكر أنه الكثرة في هذا الجانب، أنك تكاثر نفسك في هذا الجانب
لا إشكال،
ما في إشكال.
إذا كان قصده أن يذكرني بواجب فرطت فيه كما سبق فيجب أن لا يزهدني في هذا المعروف. فأنا كما ذكرنا مثال صاحب الصلاة، إذا أنا حرصت على موضوع شرعي كالاختلاط مثلا أو الحجاب أو غيره فأنا محمود على هذا الأمر، فأنا فرطت في آخر ذكرني بهذا الآخر، لكن ذكرني به بهدف أن تحفزني إلى فعل الآخر وليس بهدف أن تسكتني عن هذا. للأسف أن كثير من يقول هذا الأمر ليس هدفهم في الحقيقة أن يحفزك على الأصول والكليات، وإنما يسكتك عن هذه الفروع. ولأجلك لو سكت لما تكلم في الاختلاط ولا الحجاب ولا القضايا هذه لن يقول لي أي شيء، بل لو تكلمت هذه قضايا على الأقل من الشريعة حتى لو قال فيها خلاف أو كذا، لو تكلمت في الرياضة وفي السفر وفي النزهة وفي الأفلام لن يقول لي شيء، لن يقول لي انشغل بالأصول، بل سيرى هذا يعني حرية شخصية أو مباحات أو ويتركني. لكن إذا رآني يتكلم في قضايا شرعية ينزعج منها لا يرتاح لها، يبدأ يقول أين أنت عن الأصول الكلية. إذن أين أنت إذا جاءت هذا السياق في الحقيقة أصبحت توظيف الأصول الكلية وليس دعوة لها. يعني أنا أميز من أمرين، أميز من شخص يدعوني إلى أصول كلية وأميز من شخص يوظف هذه الأصول لهذه الأمر. ولذلك من الطريق مثلا يعني بعض الناس يتحدث كثيرا أين أنتم عن الإسكان، أين أنتم عن كذا، أين أنتم عن كذا، وهذا جزاه الله خيرا، أقول هذه أصول ممتازة ويعني حسنة والحث عليها طيب. تدخل أحيانا حسابه في تويتر لا تجده يتكلم عن هذه الموضوعات أبدا، بل لا يتكلم عنها إلا لأجل إسكات الآخرين. وهذا إشكال، أنه يجب أن يكون أيضا واعين، أن لا يعني يكون عندنا وعي بالفرق بين التوظيف و والدعوة الحقيقة. إذن باختصار نقول كلها من الدين الأصول الكلية والفروع، كلها يجب القيام عليها، كلها إثنى على صاحبها. إذا حصل تقصير من أحد في إهمال شأن من الدين فينصح على إكماله مع أهمية ألا يزهد في هذا الأمر. وإذا تقرر هذه القواعد سيتبين لنا أنه في الحقيقة التفريط فيما يسمونه الأصول والكليات ليس سببه انشغال الناس بالفروع. يعني الظن بأن الناس مقصرون مثلا مشكلة الفقر، مثلا يقول مشكلة الفقر من الأصول الكلية المهمة. هل الفقر في مجتمع معين حصل لأننا مشغلين بقضايا هامشية أو فرعية؟ حقيقة علاج مشكلة الفقر، علاج مشكلة الإسكان، علاج مشكلات الكبرى لا يكون لأننا مشغلين بقضايا أخرى. هذه لها أسباب ولها عوامل. الحل الصحيح ليس أن تلاحق الناس تسكتهم، بل أن توجد الأسباب المحققية المؤثرة في حل هذه المشكلات.
جميل جدا
دكتورنا أبو خالد، شرفت ونورت بودكاست شرفة.
شكرا لك أخي عمر، ويسعدت بهذه الدقائق معكم، وشكرا للإخوة والأخوات جميعا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في أمور ديننا ودنيانا، والله تعالى أعلم.
قبل أن أختم الحلقة أحب أن أوجه شكر خاص لك أنت يا من تستمع لهذا البودكاست على أن منحتني هذه الدقائق من وقتك الثمين للاستمتاع والاستماع لهذه الحلقة، وبإذن الله تكون الحلقات القادمة أفضل وأجمل وأحسن. ولا تنسون تشاركون الحلقة هذه مع أحبائكم وأصحابكم في جروبات واتساب في تويتر، وفي وصف الحلقة تجدون رابط لكتب الدكتور فهد العجلان من متجر البيان. حاولت أتواصل معهم وجبت لكم كود خصم عبارة عن 20% من إجمالي المشتريات. الله يسعدكم ويرضى عليكم ودمتم بود.